والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ومنها قوله عليه السلام: وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وقوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وقوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. أقول: هذه أو ما يمكن من الأخبار أن يستدل به على حجية الاستصحاب ما ذكره المصنف من الروايات الثلاثة، والبحث في هذه الطائفة من الروايات يقع في جهتين. الجهة الأولى، طبعا هذه الروايات ترى هي العمدة في قاعدة الطهارة وقاعدة الحل، وأكو صار تشكيك فيه في نفس هذه الروايات، فلذلك إحنا اليوم نتعرض إلى بيان السند وكذلك الدلالة لأجل بيان تمامية هذه الروايات وعدمها، لأنه في الحقيقة يحتاج إليها في أبواب متعددة من الفقه، فيها هواي ملحوظات كلام. على كل حال، الجهة الأولى في متن هذه الأخبار وسندها، فأقول طبعا الذي يذكره المصنف غالبا لا يكون موافقا لما هو موجود في الكتب الروائية، أنه يغير كلمة اعتمادا على أنه لا يرجع إلى نفس الكتب الروائية لأخذ الحديث منها، وإنما يرجع إلى من ينقلها منه، مثلا يرجع إلى الشيخ أو يرجع إلى بعض الكتب الفقهية الذين هم يتساهلون في نقل العبارة. على كل حال، الرواية الأولى يقال أن الثابت منها في هذا المتن الذي نقله المصنف هكذا: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه في الحقيقة، هذه العبارة موافقة لعبارة الصدوق في المقنع، وليس هذا موافقا لما هو موجود في الكتب الروائية. في الحقيقة الموجود في الكتب الروائية ليس هذا المعنى، إنما الموجود في الكتب الروائية موثقة عمار الصاباطي، وموثقة عمار الصاباطي الذي ورد فيها هكذا: قال كل شيء نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء، فليس عليك. هذا هو الحديث والذي يظهر أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يستدل بهذا الحديث، كما يأتي إن شاء الله تعالى يصرح بموثقة عمار الصباطي. والظاهر أنه أراد في هذا الحديث الأول هو موثقة عمار الصباطي، لا هو المتن الموجود في المقنع. وعلى كل حال، سند هذه الرواية وهي عمار الصباطي، فقد رواها الشيخ بهذا الإسناد، بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، له سند إلى هذا الرجل، له طرق متعددة إلى ماذا؟ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، عن قد نقل هذه الرواية عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الصباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام. حديث طويل جدا، فيه من ضمن ذلك الحديث مقطع يقول هذه العبارة المذكورة، فهو ليس حديثا مختصا بهذه العبارة ينقل نص هذه العبارة، بل حديث له مقاطع من ضمن هذه المقاطع هذا المقطع: كل شيء لك نظيف حتى تعلم بأنه ماذا؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذره، وما لم تعلم فليس عليك. هذا مقطع مهم، هذه النكتة، هذا مقطع من حديث طويل فيه مقاطع ماذا؟ مقاطع متعددة. وقد عبر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه عن هذا الحديث بالموثق، موثق عمار الصباطي. شوية انتبهوا ياي، لاحظوا، من أحمد بن علي بن الحسن بن فضال منه إلى الإمام الصادق سلام الله عليه كلهم فطحية، كل هؤلاء فطحية، ولكن موثقون. فعلى هذا الأساس عبر عنها بالموثق، لأن الراوي ليس إمامي عدلا، بل الراوي فطحي من الفطحية الذين يقولون بإمامة عبد الله بن الأفطح، طبعا وإن رجعوا بعد ذلك ولكن قالوا بإمامته. على كل حال، هنا عبر عنه بالموثق، ولكن قد يخدش في هذا السند، مهم شوية انتبهوا يعني، قد يخدش في هذا السند، وذلك ليش؟ لأن الشيخ يرويها بطرق متعددة، بعضها صحيح، إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. هذا الرجل يرويها عن أحمد بن يحيى، عن من؟ عن أحمد بن علي بن الحسن بن فضل. وبعد ذلك علي أحمد بن علي بن الحسن بن فضال يرويها عن الفطحيين واحد تلو الآخر إلى الإمام الصادق سلام الله. الواسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مجهولة، وهو أحمد بن يحيى، هذا غير معروف ولم يذكر في كتب الرجال ولم يوثق أصلا. ولذلك قد خدش في هذه الرواية التي هي أصل في قاعدة الطهارة، قد خدش فيها بعضهم بعدم صحة الإسناد من جهة عدم مجهولية أحمد بن يحيى المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين من؟ أحمد بن الحسن، أحمد بن علي بن الحسن بن فضال، أو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. واضح؟ وياي هذا الأصل؟ وياي؟ فقالوا بسقوط هذه الرواية لعدم وثاقة أحمد بن يحيى. ولكن ذهب بعض الأعلام إلى أن أحمد بن يحيى هنا اشتباه، زيادة في الحقيقة، في المورد زائد، وإنه اشتباه من النساخ. أنا هذا إنما نذكره حتى نبين لكم، شوفوا الروايات شلون يصير، شلون تركب، وشلون يلاحظون الإسناد، وشلون يلاحظون الطبقات، وبالتالي يعلمون أنه هنا أكو ساقط ماكو ساقط، هنا عن أكو هنا عن ماكو، وبالتالي هذه الأمور كلها كل لابد أن تلاحظ حتى يمكن الحكم بصحة الرواية وعدم صحة الرواية. والنكتة في اشتباه النساخ وما مذكور قبله، فإن المذكور هكذا بسنده هكذا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. شوفوا، قبل أحمد بن يحيى أكو منه محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الناسخ في الحقيقة عندما كتب شنو نظر علما كرر لفظة أحمد بن ماذا؟ أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن شنو؟ محمد بن أحمد بن يحيى، كرره ماذا؟ أحمد بن يحيى، صار مرتيا في ذهنه، انتقل إليه أضافة وهو أحمد بن يحيى. عندما أضاف إجوا من بعد الشافة شافوا هذا خو ما يصير بهالاسم هيك شيء. احمد محمد ابن احمد ابن يحيى احمد ابن يحيى، فاضافوا لفظه ماذا؟ لفظه عن، فصارت صارت محمد ابن احمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن احمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، فصار ها هنا واسطه بين محمد ابن يحيى صاحب كتاب النوادر الحكمه وبين احمد ابن الحسن ابن فضال. جيد، ليش؟ انتبهوا ياي، وين نشوف هذا الاشتباه اللي صار؟ من قرائن على وجود هذا الاشتباه شنو؟ نلاحظ ان الذي تقتضيه الموازين هو هذا المعنى، اي وقوع، اي ماذا؟ وقوع الاشتباه من قبل الناسخ او عند النساخ، وذلك لان سند، انتبهوا، سند محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال الى ما بعد الى الامام الصادق كثير جدا. هذا السند موجود من دون توسط احمد بن يحيى، ما كنت اكو في سند من اسانيد هذا، وهو سنده الى الفطحيه، سند كتاب نوادر الحكمه احمد بن محمد بن احمد بن يحيى، سنده الى الفطحيه، هذا هو السند، هو عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن هؤلاء الى الامام الصادق. وهذا السند بنفسه موجود في مواضع متعدده جدا، تبلغ بالعشرات، من دون لفظة أحمد بن يحيى، يعني من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن يحيى بن ماذا؟ ابن أحمد، بين محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب النوادر وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. إذن هذا سند شائع ومتعارف كثيرا، فاحتمال الاشتباه يكون ماذا؟ يكون قويا، مضافا إلى أن الطبقة تقتضي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بلا واسطة. ليش؟ لأن أحمد بن الحسن بن فضال من الطبقة السابعة، مات سنة 260 هجري، من الطبقة السابعة، ومحمد بن أحمد بن يحيى من الطبقة الثامنة، وهذا لا ريب ولا إشكال يروي عنه شنو؟ رواية طبيعية وبلا واسطة. بل وجد من الأسانيد الكثيرة أيضا رواية سعد بن عبد الله الذي هو من الطبقة الثامنة عن أحمد بن عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال كثيرا، فهذا يساعده على أن من أن أحمد بن محمد أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الذي هو من الطبقة السابعة يروون عنه من هم في الطبقة الثامنة، أمثال سعد بن عبد الله الأشعري وأمثال محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. هذا أيضا من ما يجعل قرينة على وجود ماذا؟ على وجود زيادة في هذا السند، مضافا إلى أن هنالك قرينة أخرى، وهو أننا قلنا أن هذه الرواية ذات مقاطع متعددة، من ضمن مقاطعها هذا كل شيء شنو؟ كل شيء نظيف حتى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وإن لم تعلم فليس عليك شيء. هذا مقطع من رواية طويلة، هذا المقطع من رواية الطويلة نجد أن الشيخ في التهذيب قد نقل هذه الرواية، هو بنفس السند قد نقل هذه الرواية للمقاطع الأخرى من دون توسط أحمد بن يحيى. أحمد بن يحيى يعني شنو؟ يعني وإحنا نتكلم في سند التهذيب، سند التهذيب في الرواية كلها، في هذه الرواية كلها بتوسط ماذا؟ بتوسط أحمد بن يحيى، لكن هو بعد ذلك في الأبواب الأخرى في التهذيب سوى قطع الرواية وذكر سنده إليها، وسنده إلى تلك القطاع من دون أحمد بن يحيى، وهذا ما يعني أن سنده خاليا عن أحمد بن يحيى، وأنه لا يتوسط بين ماذا؟ بين محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وبهذه كلها يحصل الاطمئنان بأن أحمد بن يحيى في هذا المورد اشتباه، والسند صحيح عندهم لا غبار عليه. فهذه الرواية صحيحة الإسناد، عبر عنها بالموثقة لأن غالب رجالها فطحيون، وهو يعبر عنها بالموثق عادة. عمار الصاباطي يعبرون عن رواياته بالموثق لأنه فطحي. هذه هي الرواية الأولى. إذن تم صحيحة السند. إذن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها إما على قاعدة الطهارة، وإما على الاستصحاب كما يأتي، وإما على الحلي على الطهارة الأولية للأشياء بعناوينها الأولية كما هو مختار المصنف كما يأتي إن شاء الله تعالى. سنشوف. إذن هذه تامة، فما ذكره بعضهم في شرحه على العروة الوثقى في إشكاله على السيد الخوئي ليس بتام. طبعا هذا أيضا اختيار السيد الخوئي في أنها هنا هذه الواسطة، هذه زيادة من النسخ. الرواية الثانية هي قوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهذه الرواية مما رويت بطرق متعددة، إلا أن في جميع أسانيدها مما هو محل للتأمل، وهو جعفر بن محمد. فهذا جعفر بن محمد، وهو في الرواية هذه من جعفر بن محمد توسط بين جميع تلك الطرق، يروي فيها عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. والكلام في جعفر بن محمد طويل الذيل، ولكنه النتيجة النهائية أنه لم يستحصل له توثيق في البين أصلا. والظاهر في هذه الرواية بحسب الطبقة أنه جعفر بن محمد بن عبيد الله هذا. ولكن المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى توثيقه في المستدرك، قال موثق، وذلك لنقل الأجلاء عنه. هناك عندهم قاعدة كبرى كلية، أنه إذا نقل الأجلاء عن شخص هل يدل على توثيقه أم لا؟ زين، فالمحدث النوري يقول هذا جعفر بن محمد ممن نقل عنه ماذا؟ ممن نقل عنه الأجلاء، فهو يدل على وثاقته. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن إكثار الأجلاء من عند النقل عن الواحد عن شخص الواحد الإكثار عنه، اكتبوا يعني النقطة وين؟ أنه لما يقولون بحجية خبر الموثوق به لا حجية خبر الثقة، المشهور بالضعف الذي هو معروف بأنه ضعيف لا يكثرون الرواية عنه. أما إذا كان الشخص مجهولا عندهم أو غير مشهور بالضعف، أو أنه يروي بعض المراسيل، أو يروي عن بعض المجاهيل، أو يروي عن بعض الضعاف، ليس دأب الأصحاب على ماذا؟ أنهم لا يروون عن ذلك الرجل. فإذا نفس رواية الأجلاء عن شخص لا يدل على ماذا؟ على وثاقته. ولذلك توقف الكثير منهم في سهل بن زياد، مع أن الكليني قد روى عنه كثيرا. واضح؟ وكذلك في محمد بن سنان، فقد روى عنه الأجلاء ولكن توقفوا في حاله. فرواية الأجلاء لا تدل على وثاقة ذلك الشخص. نعم، المشهور بالضعف لا يروون عنه، الذي هو معروف بأنه ضعيف لا يكثرون الرواية عنه. ولذلك روى ابن أبي عمير عن ابن أبي سمينة رواية أو روايتين، أو عن علي ابن أبي حمزة البطائني قد روى عنه رواية أو روايتين وأشبه ذلك. أما إكثار الرواية عن الضعيف فلا يحصل من الأصحاب. ووثقه آخر، أي وثق جعفر بن محمد هذا بلحاظ، انتبهوا يعني، بلحاظ أنه من رجال نوادر الحكمة، هذا كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، من رجاله هو ماذا؟ جعفر بن محمد بن عبيد الله، وهو لم يستثنى مما استثناه ابن الوليد. ابن الوليد إيش استثنى منه؟ رجال، استثنى مجموعة من الرجال من كتاب محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى، قال هؤلاء لا نأخذ بروايته، إما بعضهم ما تفرد به أو بعضهم لا يأخذ بروايته أصلا، ومن ضمنهم العبيدي وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الأشعري، هذا أيضا أو عفوا بلي اليقطيني، هذا لم يأخذ برواته، واستثنى ابن الوليد مجموعة من الرواة، هذا جعفر بن محمد لم يستثنه. فيقولون عدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة يدل على ماذا؟ يدل على وثاقته. ولكن هذا المبنى أيضا مخدوش، وإن كانت عبارة ابن نوح في النجاش في العبيدي قد تدل على هذا المعنى، فإنه قد اعترض على ابن الوليد، ابن نوح قال قد أصاب شيخا ابن الوليد في كل ما استثناه من كتاب النوادر إلا في العبيدي، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، هذا تعبيره، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، قد يدعي البعض بأن استثناؤه لماذا؟ لأنهم ضعاف، ولكن هذا المعنى مدفوع، لأن استثناؤه لعدم حصول الوثوق، لأن مبنى ابن الوليد كان حصن الخبر الموثوق به لا خبر الثقة. نعم وثاقة الراوي من القرائن الموجبة لحصول الوثوق بالرواية، ولذلك قال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كل ما قال به شيخي أنا أقول به، وكل ما لم يقل به هكذا كان يقول في علم الرجال، وقال وقد عرضت عليه هذه الرواية وكان سيء الرأي، وفي سندها المسمعي، وكان سيء الرأي بالمسمعي ولم ينكرها، هو لم ينكر الرواية، يعني شنو؟ قبلها مني، ما ردها علي، قال لي هذا بها المسمعي قبلها، فهذا يدل على أن مبناه هو حجية خبر الموثوق به هذا. وقد وثق جعفر بن محمد لأنه من رجال كامل الزيارات كما على بعض المباني. هذا في الحقيقة حال الرواية الثانية، فدل على أن هذه الرواية ضعيفة الإسناد حينئذ. الرواية الثالثة وهي رواية مسعدة بن صدقة، وأنا في الحقيقة لما راجعت وجدت أنه هذه الرواية مسعدة بن صدقة استغربت أنه بعض الشراح أنه أرجعها إلى رواية أخرى، الظاهرها رواية كل شيء لك كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه من قبل نفسك كالثوب الذي يكون عليك وإلى آخره، وذكروا شبهات موضوعية متعددة ورواية معروفة مستدل عليها في بحث البراءة، وهي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي مروية بالكافي بهذا الإسناد. انتبهوا يا شوفوا الإسناد، علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظتم هذه السند الموجود. طبعا إبراهيم بن هاشم ما عندنا مشكلة، بعد تبين لدينا أنه لا مشكلة فيه، علي بن إبراهيم صاحب كتاب تفسير القمي، هذا هو أيضا ثقة جليل القدر عظيم المنزلة، أيضا لا كلام فيه. هارون بن مسلم أيضا ثقة مما لا ريب في ذلك، وقد وثق في كتب الرجال، وإنما نوقش في دلالة هذه الرواية من ناحيتين. الناحية الأولى، انتبهوا ياي، عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة وهو الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. نعم عبر عنها بماذا؟ عن روايته بالموثقة، ولكنه لا توثيق له، مع أنه قد ذكر في كتاب الرجال للشيخ الطوسي، وذكره في فهرسته، وذكره النجاشي في رجاله، ولم يوثقوه ولم يذكروا ماذا؟ أنه ثقة. فإذن ليس لدينا توثيق لمسعدة بن صدقة، ليس بموثق، مجهول الحال. جيد، ولكن ربما يستند في توثيقه إلى جهات. الجهة الأولى ما عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من وقوع اسم صدقته مسعدة بن صدقة في كتفي شنو في أسانيد كامل الزيارات وفي تفسير علي بن إبراهيم، وقد رجع عن الأول وإن لم يرجع عن الثاني، ولكن الثاني مما يتأمل فيه. هذه الجهة الثانية، الجهة الأولى في توثيق. الجهة الثانية، لاحظوا كلام هذا هو لطيف الكلام. الجهة الثانية ما عن المجلسي الأول في شرح روضة الفقيه، في روضة المتقين في شرح الفقيه. هناك قال، انتبهوا يعني، والذي يظهر، هاي عبارته وين؟ عبارة المجلسي، شوفوا، والذي يظهر من أخباره التي هي في الكتب أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة وموافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب، ولذا عملت الطائفة بما رواه هو وأمثاله من العامة. بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار جميل بن دراج وحريز بن عبد الله السجستاني، مع أن الأول من أهل الإجماع والثاني أيضا مثله في عمل الأصحاب. هاي عبارته، هذه تدل على جلالة قدره هذا الرجل. وقد وافقه المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في هذا الأمر في المستدرك. ولكن هذا الكلام كما عن بعض الأعلام لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأنه مبني على الحدس لا على الحس. هذا توثيق، لأنه في الحقيقة هو قال هكذا، يظهر من أخباره التي في الكتب أنه ثقة. يا بليش، لأن مضامينه كذا وكذا وكذا، وقدمه على جميل بن دراج وعلى حريص. هذا حدس منه في الحقيقة. وكون مضامين أخباره وياي فيها الحسن ومقدمه ومرجحه على أحاديث مثل جميل ودراج، جميل بن دراج وحريز، هذا إنما هو بنظره الشريف، هو نظر إلى تلك الأخبار فوجد أنها عند المقارنة أسد وأمتن من روايات ماذا؟ من روايات جميل. ولكن هذا لا يعني أن نظر غيره على هذا المنوال، فهو قد اعتمد في توثيقه على ما هو موجود في الكتب من الأخبار ومدى مطابقتها لأخبار الأصحاب بحسب نظره، وكونها أمتن ماذا؟ أمتن من أخبار بعض الأصحاب، وهذا أمر حسي وليس أمر حسيا. ثبوت الوثاقة، الوثاقة من الأمور الحسية، إما أن تحصل بالإخبار عن عن العدالة، وإما أن تكون هي أمر حسي قريب إلى الحس جدا. وبالتالي ناقشوا في موضوع آراء مثلا الرجاليين كما عليه السيد الخوئي، من أنه من باب نقل كابر عن كابر، من باب حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، وهذا ليس كذلك في توثيقه. توثيق المجلسي ليس كابرا عن كابر، وأنه نقله فلان بأنه ثقة، وفلان نقل عن فلان بأنه ثقة، وهكذا حتى وصل إليه عن طريق الحس. بل نقول أنه في الحقيقة قد لا يطابق نظر الغير، ولذلك نقول أن الأنظار أنظار العلماء مما تختلف في بعد مفاد حديث عن الكذب وقربه إليه. هذا يقول هذا حديث كذب بلحاظ متنه، ذاك يقول حديث صحيح بلحاظ متنه مع أنه نفس الحديث. فإذا هذا مما يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأنظار. مثلا هناك حديث قد ورد ملاقات سعد بن عبد الله الأشعري للإمام الجواد، في الحقيقة للإمام محمد العسكري عليه السلام. قال الشهيد الثاني، شوفوا الشهيد الثاني ايش قال عليه في المسالك، شوفوا هذا اللي قال. قال الشهيد الثاني أن إمارات الوضع عليها لائحة، أن هذا الحديث موضوع زين. وقال المجلسي الأول في رده، نفس المجلسي في رده ماذا قال؟ كلاما ذكر فيه علامات الوضع إن كان الإخبار بالمغيبات ففيه ما لا يخفى، وكيف وفيه من الفوائد الجمة ما يدل على صحته. لاحظتم؟ نجد أن الشهيد الثاني نفس الخبر يقول علامات الوضع فيه لائحة، المجلس الأول يقول لا بالحقيقة فوائده الجمة يدل على صحته أيضا من خلال نفس متن واحد زين. وقد تبعه على ذلك ولده في البحار زين، وكذلك ما نراه في الكافي والفقيه أيضا. شوفوا الكافي والفقيه، يقول أني لم أذكر في هذا الكتاب إلا ما يكون حجة بيني وبين ربي، مع أنه قد ذكر في الكتاب مضامين لا يمكن أن يتعقل بها أحد من علمائنا. يمكن أن يتعقل بها؟ لا يتعقل بها أحد في هذه المضامين ولا يلتزمون بها. فإذن توثيقه من هذه الجهة مما لا يمكن الالتزام به عليه. هذا هو كله في الجهة الأولى، وهو ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة وتبين عدم وثاقته. هذه هي الناحية الأولى. الناحية الثانية التي ورد فيها الإشكال، لو سلمنا ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن ها هنا تواجهنا مشكلة أخرى وهي الناحية الثانية. نقول أن هارون بن مسلم الذي عد من أصحاب العسكريين عليهم السلام هو من رجال الطبقة السابعة. هارون بن مسلم من رجال الطبقة السابعة، كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هؤلاء هم الطبقة ماذا؟ الطبقة السابعة من أصحاب العسكريين. وهو في الحقيقة لا يمكن له أن يروي مباشرة عن مسعدة بن صدقة. لماذا؟ لأن الشيخ في رجاله قد عد مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر عليه السلام، فهو من الطبقة الرابعة، فكيف يروي من هو في الطبقة السابعة عن الطبقة الرابعة؟ يعني ايش بيناتهم؟ الخامسة بيناتهم السادسة والخامسة طبقتين. يعني إذا يريد يروي عنه هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة كن يروي عنه ماذا؟ بطبقتين بعد، مو يروي عنه مباشرة، أن يروي بعد أن يذكر اسمين ها هنا واسطتين في البيت. واضح؟ هذا إشكال على هذه الرواية. هارون بن مسلم من الطبقة السابعة ومسعدة بن صدقة من أصحاب الإمام الباقر فهو من الطبقة الرابعة، ومن مثل هذا لا يروي عمن من يكون من الطبقة الرابعة، فحينئذ تكون هذه الرواية مرسلة لا عبرة بها، وإن قلنا بوثاقة مسعدة بن صدقة كما عليه السيد الخوئي لورود اسمه في كتاب تفسير علي بن إبراهيم. السيد الخوئي ملتزم بهذا المسلك ولم يرجع عنه، فهو يدل على وثاقته حينئذ. مع ذلك كون السيد الخوئي هنا ماذا؟ يقف لأن هذه الرواية مرسلة. ولكن تصدى الأعلام في الجواب عن هذا الإشكال من هذه الناحية، وهي أن رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قد وردت في موارد كثيرة تبلغ المئات. رواية هارون بن مسلم عن من؟ عن مسعدة بن صدقة، كما يعلم ذلك بمراجعة ماذا؟ بما يرجع إلى كتب الحديثية، بل أن هارون بن مسلم هذا قد ذكره الشيخ وذكره النجاشي، هو الذي يروي كتاب ماذا؟ مسعدة بن صدقة. يعني قال الشيخ النجاشي أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن هارون بن مسلم عن كتاب مسعدة بن صدقة، فهارون بن مسلم بحسب ما ذكره النجاشي وبحسب ما ذكره ماذا؟ ما ذكره الشيخ، هو الراوي المباشر لكتاب مسعدة بن صدقة، فكيف يمكن التشكيك في روايته عنه بلا واسطة مع وقوع تلك الروايات الكثيرة ومع كونه راويا مباشرا لكتاب مسعدة بن صدقة؟ كيف يوقع التشكيك فيه ويقولون أنه ها هنا أكو إرسال وهؤلاء لم يلتفتوا إلى هذا الإرسال أصلا؟ إذن لابد وأن نقول أنه لا إرسال في جميع هذه الموارد، ولا يمكن الالتزام بعدم الإرسال إلا بالالتزام بأحد أمور ثلاث. الأمر الأول أن ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه من عد مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر اشتباه من قلمه الشريف، وأنه ليس من أصحاب الباقر بل هو من أصحاب الصادق عليه السلام. فإذا كان من أصحاب الصادق وكان من المعمرين، حينئذ يمكن أن يروي عنه هارون ابن مسلم بلا ريب. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن يقال أن هناك شخصين باسم مسعدة بن صدقة، شخص الذي عده الشيخ من أصحاب الباقر غير الذي يروي عنه ماذا؟ هارون بن مسلم. أي أن الذي يروي عنه من أصحاب الباقر هذا لا يروي عنه ماذا؟ هارون بن مسلم، وإنما يروي عن شخص آخر اسمه مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق والكاظم يروي عنه هارون بن مسلم، وبالتالي تحل هذه المشكلة. وهذا أيضا ما التزم به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المعجم، وإذا وردت رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة فهذا مسعدة بن صدقة هو الذي ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم، ولذلك قال بوثاقته. أما إذا وردت رواية أنه من دون توسط هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة فيقول هذه الرواية ضعيفة مجهولة الحال. ليش؟ لتردد مسعدة بن صدقة بين الضعيف، أي يعني بين الموثق وغير الموثق، باعتبار اشتراك شخصين باسم مسعدة ابن صدقة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال أن هارون بن مسلم عمر طويلا حتى أدرك العسكريين وجعل من الطبق أدرك الطبقة السابعة، فهو في الحقيقة يعني له من العمر ما يقتضي روايته عن أصحاب الباقر عليه السلام، كأن يكون عمره 130 سنة وصل. وهذا المعنى أيضا احتمله السيد الخوئي في الحقيقة في بعض مواضعه، احتمل هذا المعنى أن يكون هارون بن مسلم قد عمر 130 سنة فيروي عن مسعد بن صدقة، وليس لدينا مسعد بن صدقة إلا واحد. وطبعا الاحتمالين الأوليين هما الأقرب بالنظر. هذا كله في الجهة الأولى في البحث عن ماذا؟ عن متن هذا الحديث وسندها. الجهة الثانية وهي الدلالة، وهي كي دلالة هذه الطائفة من الأخبار على حجية الاستصحاب، وقبل توضيح كلام المصنف في المقام لا بأس بالإشارة إلى محتملات هذه الطائفة من الأخبار. ماذا يستفاد منها؟ ما هو المستفاد من هذه الأخبار الثلاثة؟ نلاحظ شنو نستفيد من عدها. الأول المحتملات، الأول ما ذهب إليه المشهور من أن مفاد الروايتين الأوليتين كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، والماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، أن المستفاد منهما قاعدة الطهارة فقط. هذا المستفاد منها ماذا؟ قاعدة الطهارة. فحينئذ لا تدل على ماذا؟ على الاستصحاب بوجه عند المشهور. والرواية الثالثة تدل على قاعدة الحل التي هي في مقام الشك، تدل على قاعدة الحل فقط ولا تدل على الاستصحاب البتة. هذا رأي المشهور في هاتين الرواية، هذه الروايات الثلاث، هذه الطائفة تدل على هذا المعنى. الرأي الثاني ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل من أن مفاد الروايتين الأوليين هو ثبوت الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية. هذا يستفاد من الروايتين الأوليين. بعد قال ويستفاد منها قاعدة الطهارة في مقام الشك، هكذا فقط قال ويستفاد منها الاستصحاب أيضا. ثلاثة أمور يستفاد من هاتين الروايتين، كما أن الرواية الثالثة تدل على هذه الأمور ثبوت الحلية الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية وثبوت قاعدة الحل وهي الحلية الظاهرية للأشياء بعناوينها الثانوية، أي من حيث كونها مجهولة الحكم أو من حيث كونها مشكوكة الحكم، وكذلك الاستصحاب تدل على استصحاب الحلية. هذا رأيه في ماذا؟ رأيه في في حاشيتي على الرسائل. وياي الثالث وهو ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المتن من دلالة هاتين الروايتين على أمرين فقط الأولين، روايتين أولين دلان على أمرين فقط، الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية وتدل على الاستصحاب، أما لا تدل على قاعدة الطهارة. والرواية الثالثة تدل على ثبوت الإباحة أو الحلية الواقعية للأشياء الأولية للأشياء بعناوينها الأولية وثبوت ماذا؟ الاستصحاب من دون قاعدة الحل. فها هنا اختلف رأيه عما هو الموجود في حاشيتي في درر الفوائد. هناك أثبت أمور ثلاثة، هنا أثبت أمرين. هذا هو الرأي الثالث. الرأي الرابع ما نسب إلى صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من دلالة الخبرين الأوليين على قاعدة الطهارة والاستصحاب، والرواية الثالثة تدل على قاعدة الحلية والاستصحاب هذا، ولا تدل على الحلية الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية ولا على طهارة الأشياء الواقعية بعناوينها الأولية. وهناك أقوال أخرى متعددة في البيت لا نحتاج إلى ذكرها. يبقى في كيفية تقريب ما استفاده المصنف أولا في المقام، ولكن قبل هذا لا بد من ذكر مع كلام المشهور في كيفية استفادة قاعدة الطهارة وقاعدة الحل فقط حتى نفهم أين المصنف يريد أن يناقش حتى يتبين لدينا أن مناقشته من أي جهة حتى أثبت قاعدة ماذا في مقامنا في هذا، أثبت الحلية والطهارة الواقعية وأثبت الاستصحاب، وفي حاشيته أثبت الحلية والطهارة الواقعيتين وأثبت الاستصحاب وقاعدة الطهارة وقاعدة الحلية. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.